منه أهل العلم، لأن عند جمهور أهل الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن أقل الطهر بين الحيرتين 15 يوما، الطهر بين الحيرتين 15 يوما، واستدلوا بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تمكث إحداكن الدهر، تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي، تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي. وقلنا بأن هذا لا أصل، هذا لا أصل. والرواية الثانية لمن أحمد رحمه الله وأكثر شيخ الإسلام أنه لا حد ليقل الطهر بين حيرتين، لا حد ليقل الطهر بين حيرتين، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وعلى هذا لو أن المرأة حاضت ثم جلست 5 أيام أو 10 ثم جاءها دم، هذا ننظر، ننظر إن كان كدم العادة كدم عادتها هذا نحكم بأنه حيض، وإن كان مختلف هذا نحكم بأنه ليس حيض، لأنه لا قد يكون قطرات، قد يكون نزغات، يعني لا أشياء كثيرة، قد يكون قدرة، قد يكون صفرة، يعني قد يكون قدرة، قد يكون صفرة إلى آخره، فهذا لا إمارة به. لكن إذا كان دم الطبيعة والجبلة المعروف عند المرأة نحكم بأنه حيض، ودعي على ذلك كما سبق، يعني على ذلك كما سبق من قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض إن هو أذن فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. فعلق الله عز وجل الأحكام على وجود هذا، وهذا سواء وجد هذا الحدث بعد طهرها ب 15 يوم أو 15 يوم أو ب 10 أيام أو ب 12 يوم إلى آخره. قال: وأقل الطهر بهذه 13 يوما ولا حد لأكثره. نعم، ظاهر الطهر بين حيرتين لا حد لأكثره، وهذا صحيح وهو وصواب، لأنه يوجد من النساء من لا تحيض أبدا، يعني بعض النساء يوجد من النساء من لا تحيض أبدا، فلا حد لأكثره كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا حد لأكثره. فالطهر بين حيرتين هذا لا حد لأكثره، والعلة كما سبق أنه ولد من النساء من لا تحيض، من لا تحيض أبدا. قال: وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يسقان بل يحرمان. تقضي الحائض الصوم، صوم تغنيم، ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لذلك قول نعم
بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، والإجماع قائم على ذلك، الإجماع قائم على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقول المؤلف رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. هذا أيضا يعني هذا أيضا ليس على إطلاقه، يعني قوله لا تقضي الصلاة هذا نقول بأنه ليس على إطلاقه، بل يجب عليه، يجب على الحائض أن تقضي الصلاة في موضعين، يعني هذا سيأتينا إن شاء الله، يعني يجب عليه أن تقضي الصلاة في موضعين. الموضع الأول إذا أدركت من الوقت مقدار رفعة، ثم حارت، إذا أدركت من الوقت مقدار رفعة ثم حارت يجب عليها أن تصلي إلى ظهر تقضيها. يعني مثلا إذا فرضنا أن وقت الظهر يدخل في الساعة 12 مضى مقدار ركعة، يعني مضى مثلا مقدار 3 دقائق أو دقيقتين، مقدار ركعة، الركعة مثلا تستغرق دقيقتين، مضى مقدار دقيقتين ثم حاضت المرأة، وش الحكم هنا؟ نقول يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت من حيضها، يجب عليها إذا طهرت من حيضها. وذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني هنا الآن أدركت ركعة،
فقد أدركت الصلاة يجب عليها أن تقصر. والمذهب إذا حاضت بعد مقدار تكبير الإحرام يجب عليها أن تقصر. إذا حاضت بعد مقدار تكبير الإحرام يجب عليها أن تقصر. الرأي الثالث عن الرأي الثالث الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليها القضاء في هذه الحالة، لا يجب عليها أن تقضي الصلاة في هذه الحالة. قال لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نصبن بجبل الحيض تصيب المرأة في الوقت وهي لم تصلي، كانت الملكان يجوز له أن يؤخر، وقلت للمرأة يجوز لها أن تؤخر الصلاة عن أول وقت وقد يصيب عندهم الحيض. يقول بأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤمرن بقضاء الصلاة، مع أنه قد يصيبهن دم الحيض في أثناء الوقت، دم الحيض في أثناء الوقت إلا إذا أخرت الصلاة بحيث تضايق وقتها، فأخرت الصلاة بحيث يتضايق الوقت، ضايق وقتها لم يبقى إلا مقدار فعلها ثم أصابها دم الحيض، فهنا يجب عليها التقصير لأنه ليس لها أن تؤخر إلى ذلك الوقت، ليس لها أن تؤخر إلى ذلك الوقت. فالأحوط في ذلك الأحوط هو الرأي الأول، فالأحوط هو الرأي الأول، وأن المرأة إذا أصابها دم الحيض بعد أن أدركت من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، يعني يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني إذا أدركت من آخر وقت مقدار ركعة، فأكثر فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. فمثلا العصر يخرج وقتها بغروب الشمس، فإذا فرضنا أن الشمس تغرب في الساعة السادسة سهرت قبل السادسة بدقيقتين فأكثر دقيقتين ثلاث دقائق إلى آخره، هنا الآن أدركت من آخر وقت مقدار ركعة فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وتقدم أن الحنابلة يقولون قالت لي شيء بتكبيرة، يعني إذا أدركت من آخر وقت مقدار تكبيرة يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. وهل يجب عليها أن تقضي الصلاة التي تجمع معها أو لا؟ يعني مثلا أدرك العصر يجب عليها أن تقضي العصر، هل يجب عليها أن تقضي الظهر أو لا؟ أدركت العشاء الآخرة سهرت في آخر العشاء الآخرة في آخر وقت العشاء الآخرة، فيصير أن آخر وقت العشاء الآخرة ونصف الليل سهرت في آخر وقت العشاء الآخرة يجب أن تقضي العشاء الآخرة، لكن هل يجب عليها أن تقضي المغرب أو لا؟ هذا موضع خلاف. فالمذهب أنه يجب عليها أن تقضي العصر ويجب عليها أيضا أن تقضي الظهر، وكذلك أيضا يجب عليها أن تقضي العشاء ويجب عليها أن تقضي المغرب. قالوا لأن الصلاتين حال عذر يكونان كالمجموعتين، أما الصلاتين قالوا بأن الصلاتين حال عذر يكونان كالمجموعتين أو يكون وقتهما كوقت المجموعتين، وقتهما يكون كوقت المجموعتين يكون وقتهما وقت واحد. وعلى هذا تكون إذا أدركت وقت العصر يكون أدركت وقت العصر وقت الظهر، وإذا أدركت وقت العشاء فكيف أدركت وقت العشاء وقت المغرب. هذا هو المذكور من المذهب. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله وأنه لا يجب عليها أن تقضي إلا الصلاة التي أدركت وقتها، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فذكرت أنها لا تؤمر بقضاء الصلاة. وهذه صارت الظهر الآن مر عليها الوقت وهي حائض، ليست حائضا مر عليها الوقت وهي حائض، والمغرب أيضا مر عليها الوقت وهي حائض، يعني فالصواب أنها لا يجب عليها. وقد مرت في ذلك آثار ابن عباس عبد الله بن عمر أبي هريرة في إجابة القضاء نعتمد عليها الحنابلة وغيرهم، لكنها لا تكتب. قال: ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطئها في الفرد، فإن فعل كان له دينار أو نصفه كفار. يحرم وطئها في الفرد، وهذا بالإجماع. ولذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، فاعتزل ولا تقربوهن حتى يطهرن، أمر نهي، اعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا الحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النساء، اصنعوا كل شيء إلا النساء. فلا يجوز وصف الحائط. يقول مالك رحمه الله: انت عن وطئ فعليه دينار او نصفه كفاره. وهذا هو المشهور من اقوام المفردات، هذا هو المشهور من احمد رحمه الله، وهو من المفردات المذهب. يعني جمهور اهل العلم لا يجب عليه، لا يجب عليه. جمهور اهل العلم رحمهم الله قالوا بانه لا يجب عليه كفاره، والمشهور المذهب انه يجب عليه كفاره دينار ونصفه. وبذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال عليه دينار او نصفه، عليه دينار او نصفه. وهذا الحديث هذا حديث اخرجه ابو داود وغيره، ولا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام، وانما هو موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. شيخ الاسلام بن رحمه الله رجح ما بها دليل الحنابلة، مع أن الحديث لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن شيخ الإسلام رحمه الله رجح ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وقال: لو لم يأتي هذا الأثر فإن أصول الشريعة تدل على ذلك، أصول الشريعة تدل على إجابة الكفارة. وذكر أن الوطأ، أن الجماع إذا كان مباحا ثم حرم لحالف، فإنه إذا وطئ الإنسان يجب عليه الكفارة. إذا كان الوطء مباح، الأصل مباح، ثم حرم لحالف فوطئ الإنسان في هذا العارف يجب عليه الكفارة. ونظير ذلك نظيره مثلا الجماع المحرم، المحرم كل جنب زوجته هذا الوطء مباح، لكن إذا أحرم الآن حرم هذا الوطء العارف، فإذا وطئ في حال الإحرام لزمته ماذا؟ لزمته الكفارة. أيضا في الصيام يحرم على الإنسان في صيام رمضان أن يقع زوجته، لكن لو وطئ فيه فإنه تجب عليه، تجب عليه الكفارة. لو وطئ فيه فإن الكفارة تجب عليه. أيضا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بهذا، فعلى على قول المؤلف رحمه الله تجب عليه دينار، يعني كفارة دينار أو نصفه، أو نصف دينار. قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول ابن عباس دينار أو نصفه، هل على التحريم أو على التعيين؟ يعني قال بعض العلماء بأنه على التحريم، يعني النساء يتخير إن شاء أن يتصدق بدينار، وإن شاء أن يتصدق بنصف دينار. وقال بعض العلماء بأنه على التعيين، قال بعض العلماء بأنه على التعيين، يعني إن وطئها في حال الجن لزمه دينار، وإن وطئها في حال القدرة لزمه نصف دينار، لزمه نصف دينار. وقال بعض العلماء إن وطئها في حال إقبال الحيض عليه دينار، وإن وطئها في حال إدباره عليه نصف دينار، عليه نصف دينار. بالنسبة للدينار، ما مقدار الدينار اليوم؟ يعني ما مقدار الدينار؟ الدينار يساوي مثقال، الدينار يساوي مثقال، المثقال كم مقداره بالغرامات؟ أربع ربع، أربع ربع غرامات من الذهب. وعلى هذا، على هذا تسأل عن كم غرام اليوم؟ كم غرام اليوم كم يساوي؟ غرام الذهب كم يساوي اليوم؟ ها؟ كم 30؟ تفرض أنه يساوي 30 ريال، فعندك أربع غرامات في 30 كم؟ 120 ربع غرام كم الربع؟ كذا يعني 127 صدق 127 ريال أو نصف دينار يعني نصف 127 عليه دينار إذا وقف جامع أهله وهي حائر عليه دينار أو نصفه عليه دينار.
قال رحمه الله ويستمتع منها بما دونه
يستمتع من الحائط بما دون الوقت بقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا كل شيء إلا النساء اسمعوا كل شيء إلا النساء جناء. وعلى هذا نقول الاستمتاع من الحائط ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الوقت في الفرج وهذا محرم بالإجماع تتقدم فيه عليه الإرشاد السنة فالوقت في الفرج فهذا محرم بالإجماع. القسم الثاني الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة والركبة وهذا أيضا جائز وقد يقر الإجماع على جوازه. يعني كل إنسان يستمتع فيما عدا ما بين السرة والركبة فيما فوق الركبة فيما تحت الركبة وفوق السرة هذا يجوز الإنسان أن يستمتع فيه وقد قبل الإجماع على جوازه. الحالة الثالثة الاستمتاع فيما بين السرة والركبة يعني غير الوقت هذا الإجماع. فهذا قال حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه جائز وأنه لا بأس بذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا كل شيء إلا النساء يعني لكن ذكر العلماء رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يذاكر فيما بين السرة والركبة أنه يأمر أن تكتف يأمر زوجته أن تستأذن أن تستر محل الحيض. قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح إلا الصيام فقط والطلاق. يعني يجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا طهرت من حيضها وإن لم تغتسل. هذا يقول إن شاء الله أن الحائض أن طلاق الحائض حرام ولا يجوز وأنه طلاق بدعة. لكن إذا طهرت من الحيض فإنه يجوز له أن يطلقها وإن لم تغتسل. كذلك أيضا الصيام يجوز للمرأة أن تصوم وإن لم تغتسل يجوز لها أن تصوم وإن لم تغتسل. مثلا لو أن المرأة طهرت قبل الفجر ثم بعد ذلك صامت واغتسلت بعد الفجر تقول بأن صيامها صحيح. الذي يباح هو الصيام والطلاق. الجماع ما يباح لا يجوز حتى تغتسل المرأة بقول الله عز وجل ويسألك عن المحيض يقول هو أذن تعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن هذا هو ذكر تأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأحسنه فما دونه اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا تحيض وتقضي ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة عند المبتدأ. المبتدأة هي التي أصابها الدم أول مرة يأتيها الدم يعني هذه امرأة أول مرة يأتيها الدم هذه نقول لها ماذا سميها مبتدأة يعني ابتدأها الدم أول مرة. وما الحكم فيها في هذه المبتدأة بينه المالك رحمه الله قال هذا قال تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي. هذه الجارية التي أصابها الدم أول مرة يقول له اجلس أقل الحيض ثم أقل الحيض يوم ليلة كيف تجلس أقل الحيض يعني أنه تأخذ أحكام الحائضات في أقل في هذه الفترة لا تصلي لا تقوم تجلس يوم ليلة تعلم تنبي الثوم الأولي ما يتعمل يغتسل وعليها الدم يغتسل حتى وإن كان الدم عليه. يعني الآن جاء الدم يقول تنبي الثوم الأولي تعلم تنبي الثوم الأولي ما تتلي ولا تتوم تأخذ أحسان الحائضات بعد يوم وليلة يقول تجلي وعليها الدم وتصلي وتصوم وما هي مغتسلة وتصلي وتصوم لكن كانت متزوجة ما يقربها زوجها لأننا نخشى أن يكون هذا الدم اغتسلت وصلت وصانت فيه ها أن يكون ماذا دم حيض دم حيض احتياطا لكن هذا احتياط العبادة احتياط للعبادة. قال أقلّه ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع ليغتسل يعني ما تجاوز 15 يوما فإن انقطع قبل 15 يوما فاغتسلت عند انقطاع اغتسلت مرة ثانية فنقول اجلسي يوما وليلة اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي ثم اسألي الواجبات ثم صلي ثم بعد ذلك إذا انقطع الدم فاغتسلي مرة ثانية اغتسلي مرة ثانية واضح؟ لا يعني المبتدأ على المذهب يعني المبتدأ المذهب يستجدون فيها ثلاث رأي جمهور جاء الدم أول مرة يقول لنا ماذا؟ اجلسي أقل الحياة يوم وليلة تأخذين أحسان الحائضات ما تصوم ما تصلي إلى آخره بعد يوم وليلة تغتسل وعليها الدم عليها الدم وتأخذ أحسان الطاهرات يعني تصوم وتصلي بالنسبة للعبادات لكن الوقت لا يقربها زوجها وإنما تصوم وتصلي كتاب العبادة لأنه يخشى أن يكون هذا الدم دم ماذا؟ دم حد تغتسل ثم العيال تصوم وتصلي إلى آخره ثم العيال كذا انقطع الخمس أيام أيام ها تغتسل مرة أخرى هذا غسل حيض واضح تغتسل مرة أخرى تفعل ذلك كم شهر الشهر الأول والثاني والثالث إذا تكرر عليها علمنا أنه عاد علمنا أن هذا الدم وش هو دم حيض دم حيض ونريد دم فساد لأن دم الحيض ما نحكم بأنه دم حيض حتى يعاودها مرة مرتين ثلاث عاودها مرتين ثلاث يعني حتى يعاودها ثلاثا فإذا عاودها ثلاثا أتم دم الحيض ثم العلاج ترجع الآن وتقضي الواجب فمثلا بعد يوم وليلة اغتسلت وصامت الصيام هذا ما حكمنا الآن في الأشهر الماضية لما تكرر تبين لنا أنه حيض تبين لنا أنه حيض فما صامته بعد اليوم وليلة فهي حولك صحيحا نجمع تعود وتقضيه مرة أخرى. أما الصلوات فات ما تقضى لكن بالنسبة للصيام الذي صامته تعود وتقضيه مرة أخرى ولهذا قال المؤلف نعم وتصلي فإن انقطع ليغتسل فما دونه تغتسلت عند انقطاع فإن تكرر ثلاثا فخير نعم خير وتقضي ما وجب فيه كالصيام الصيام الواجب والاعتكاف الواجب تقضي ما وجب فيه لأنها فعلت ذلك فعلت ذلك حال الحيض والصيام حال الحيض باطل والاعتكاف حال الحيض باطل ما تعود تقضي مرة هذا هو المذهب هذا المذهب فعند جمهور أهل العلم أنه لا حاجة لهذا الشيء يعني عند الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بأن المبتدأة إذا رأت الدم تترك الصلاة والصيام نعم تترك الصلاة والصيام بمجرد أن ترى الدم يعني لأن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة يعني الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة وهذا هو اختيار جهة الجازمية رحمه الله رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع ليغتسل فما دونه اغتسلت عند انقطاع فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة. تقدم بيان شأن المبتدأة فيما يتعلق بدم الحيض وقلنا ان المبتدأة هي التي أصابها الحيض أول مرة. فهذه يقول مؤلف رحمه الله تجلس أقل الحيض. وأقل الحيض كما سبق لنا على المذهب أنه يوم وليلة، وعلى هذا تجلس يوما وليلة وتأخذ أحكام الحيضة، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها إلى آخره من أحكام الحائضة، تجلس يوما وليلة ثم بعد ذلك تغتسل وهي معها الجمع، وتغتسل وتعمل العبادات، تصوم وتصلي إلى آخره. قال ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره، يعني لا تجاوز أكثره، لأنه إذا تجاوز أكثره سيذكر المؤلف رحمه الله أنه استحاضة. لما تجاوز أكثره أكثر الحيض، لما تجاوز 15 يوما فانقطع فاغتسل مرة أخرى عند ارتفاع الحيض، ثم بعد ذلك تفعل ذلك في الشهر الثاني، ثم تفعل ذلك في الشهر الثالث. فإذا تكرر معها 3 مرات علمنا أن هذا هو عيتها وأن هذا حيض، أنها حيض. ثم بعد ذلك ترجع وتقضي الواجبات التي فعلتها بين الغسلين، لأن هذه الواجبات التي فعلتها بين الغسلين يعني لما جلست يوم وليلة فجرت ثم بعد ذلك بدأت تفعل العبادات، هذه الواجبات التي فعلتها لم تصح منها لأنها فعلتها حال حيض، فترجع وتقضي هذه الواجبات كالصيام الواجب تعود وتقضيه، وكالاعتكاف الواجب تعود وتقضيه، لأن هذه لا تصح منها حال الحيض. فتبين أن هذه هي عادتها، وتدل على ذلك قال بأن العادة لا تعتبر عادة حتى يحصل عوض، حتى يحصل عوض الدم ويتكرر ويتكرر. وكذلك أيضا استدل قالوا كالمعتدة، المعتدة الله عز وجل قال فيها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهي لا يحكم هذه المعتدة 3 قروء، 3 قروء 3 قروء لا يحكم ببراءة رحمها حتى يعود عليها الحيض 3 مرات. فالرأي الثاني قلنا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الدم الذي تراه المبتدع أول مرة، الدم الذي تراه المبتدع أول مرة تعتبره حيضا وتجلس وتأخذ أحكام الحيضة، لا تصوم ولا تصلي إلى آخره. وقلنا بأن هذا هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الصحيح، ودليل ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى تعتذر النساء في المحيض. تعلق الله عز وجل أحكامه على وجوده، على وجود هذا الأذى، علق الله عز وجل أحكام الحيض على وجود هذا الأذى، فمتى وجد هذا الأذى فإن المرأة تأخذ أحكام الحيض. يعني هذا القول هو الصواب. رحمه الله وإن عبر أكثره فمستحابة، يعني هذه المبتدأ، المبتدأ لا تقل من أمرين، الأمر الأول أن ينقطع جمعها دون أكثر حيض، يعني مثلا يأتيها الدم 5 أيام ثم ينقطع، ثم في الشهر الثاني أيضا يأتيها 5 أيام ثم ينقطع، الشهر الثالث 5 أيام ثم ينقطع، لأقل من 15 يوم. فإذا تكرر عليها 3 مرات علمنا أن هذه هي عادتها وأن هذا هو حيضها. وتقدم أنهم يقولون تجلس يوما وليلة ثم تغتسل، وفي الأيام الباقية تغتسل وتفعل العبادات، ثم بعد ذلك تغتسل عند ارتفاع. فإذا انقطع لأقل من 15 يوما 3 مرات علمنا أن هذا هو حيضها وعادتها. هذه الحالة الأولى من أحوال المبتدأة التي أصابها الدم أول مرة، أن ينقطع لأقل من 15 يوما. الحالة الثانية أن يستمر معها الحيض، يعني هذه المبتدأة أول مرة يأتيها الدم، قال المؤلف رحمه الله وإن عبر أكثره، يعني عبر تجاوز أكثر الحيض 15 يوما، استمر معها الدم، استمر معها الدم أكثر من 15 يوما. قال المؤلف رحمه الله: فمستحاضة، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعريف المستحاضة. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذه مستحاضة تأخذ أحكام المستحاضات. ثم بعد ذلك قال بأنها إذا عبر تجاوز الدم، يعني هذه الجارية أصابها الدم أول مرة واستمر معها الدم حتى تجاوز 15 يوما، كيف نقول هنا؟ نقول بأن هذه حكمها حكم المستحاضة حكمه، وهذا لا يعتبر حيضا لأنه تجاوز أكثر الحيض. نلتقط هنا، قال المؤلف رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص على قلبه فهو حيضها تدركه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. يعني أن هذه المبتدأة المستحاضة لا تخلو من أمرين، يعني المبتدأة كما قلنا أولا لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن ينحفظ دمها لأقل من 15 يوما، هذه لا يقول المؤلف رحمه الله لا يحكم بأنها مستحاضة، لا نحكم بأنها مستحاضة إذا انقطع لأقل من 15 يوما. الحالة الثانية أن يتجاوز 15 يوما، فهذه يقول نحكم بأنها مستحاضة، وهذه المستحاضة المبتدأة المستحاضة هذه تحتها أمران أو لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون دمها متميزا، الحالة الأولى أن يكون دمها متميز، يعني بعضه له صفة من صفات الحيض، ذكر المؤلف رحمه الله السواد، يعني بعض الدم أسود وبعضه أحمر، هذه تعتبر مميزة لها تمييز، ويشترط في هذا التمييز أن يكون صالحا، وكيف يكون صالح؟ لئلا يتجاوز أكثر الحيض ولا ينقص عن أقل، يعني هذا الأسود الذي تراه المبتدئة لا يكون أقل من يوم ليلة ولا يكون أكثر من 15 يوم. ولهذا قال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثر، يعني هذا الأسود لم يعبر أكثر حيض، لم يتجاوز أكثر حيض ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر التحام. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون لها تمييز خالص، أن يكون لها تمييز خالص، فإذا كان لها تمييز خالص فإنها تدرك هذا التمييز وتعتبره حيضها، وما عدا ذلك يكون استحاضة. هذه الحالة الأولى من الحالة الثانية، ونقول الأمر الأول من الحالة الثانية للمبتدأة التي تجاوز دمها أكثر الحيض، إلا أن يكون لها تمييز خالص. الحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز خالص، أن لا يكون لها تمييز خالص، يعني ما تميز الدم، ما ليس هناك أحمر وأسود إلى آخره، كل الدم على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة، أو لا تمييز لكنه غير خالص، ينقص على قلب الحيض أو يزيد على أكثره، فهذا يقول المؤلف رحمه الله تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض خمسة، يعني تعتبر حيضها خمسة أيام، ستة أيام أو سبعة، غالب الحيض، يعني ينظر إلى نسائها، نسائها كم يحضن؟ ستة، سبعة، خمسة، تجلس غالب الحيض. قال لهذا قال: وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض، قعدت غالب الحيض من كل شهر، يعني تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة، يعني ينظر إلى من تشبهها، ينظر إلى من تشبه من نسائها، من أقاربها، من أمهاتها، من أخواتها، كم يخبنا؟ ستة، سبعة، خمسة، تجلس هذا الغالب، غالب الحيض. يقول المؤلف رحمه الله: غالب الحيض من كل شهر، من كل شهر، متى تجلس غالب الحيض؟ والآن عندها دم غير متميز على وتيرة واحدة، تجلس ستة أيام أو سبعة، متى تجلسها؟ تجلسها من أول ما أصابها الدم، من أول ما أصابها الدم يكون اجلسي خمسة أو ستة أو سبعة غالب الحيض. طيب إذا كانت نجلس متى أصابها الدم؟ يقول تجلس من أول الشهر، من أول كل شهر الهلال. يعني فالخلاصة في المبتدأ، نعيد الخلاصة في المبتدأ، خلاصة الوضع لا تخلو من أمرين، الأمر الأول ألا تكون مستحاضة، ألا تكون بالسحابة بحيث لا يتجاوز دمها أكثر حيث. فهذه تفكر فيها نقول بأنها تجلس ماذا؟ تجلس سابع يوم وليلة تجلس الحيث تجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تفعل واجبات ثم تغتسل عند القطاع فلا تكرر ثلاثا فهذا هو الحيث. وهذا هو المشهور لدى مقلنا الصحيح الراجح أن هذه المبتدعة أول ما يأتيها الدم فهو حيض تأخذ أحكام الحائض من حيث الصلاة من حيث الصوم. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله ولا حاجة إلى التكرر لقول الله عز وجل ويسألك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام أحكامه على وجود هذا الأذى على وجود هذا الأذى حتى أنه لا حاجة للتكرر. الحالة الثانية من أحوال المبتدأة أن تكون مستحاضة. ومن هي المستحاضة؟ المذهب قال لك التي تجاوز دمها أكثر الحيض يعني استمر الدم معها حتى تجاوز 15 يوما. إذا تقول فيها نقول هذه مستحاضة لكن إذا تقول فيها لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون لها تنويم تجلس التنويم ويشترط في التنويم هذا أن يكون صالحا. والأمر الثاني أن لا يكون لها تنويم فهذه تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 تتحرى من يشبهها من نسائها. وتجلسه من أول يوم ابتدأها الدم فإن لم تعلم فمن أول شهر الهلال. هذا ما يتعلق بالمبتدأة. والصحيح كما تقدم لنا يعني الخلاصة في المبتدأة على الصحيح أنها تجلس أول ما يصيبها الدم تجلس وتأخذ أحكام الحائضات في الصلاة والصيام وغير ذلك من أحكام الحائضات. وسواء كان أقل من 15 يوما أو أكثر من 15 يوما المهم لا نحكم بأنه استحاضة. فإن حكمنا بأنه استحاضة فهذا حكم وحكم المستحاضات كما تقول. هذا هو السبب. فالخلاصة على الصحيح في المبتدأة أنها تجلس من أول يوم أصابها الدم وتأخذ أحكام الحائضات وسواء كان لأقل من يوم ليلة أو أكثر أو أقل من 15 يوما أو أكثر إلى آخره ما لم نحكم بأنه استحاضة. وسيكون إن شاء الله متى نحكم بأنه استحاضة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح فإن لم يكن لا تمييزا فغالب الخير كالعالمة لموضعه الناجية لعدده إلى آخره. الآن شرع المؤلف رحمه الله في أحكام المستحاضة والاستحاضة خلاف الأصل. الأصل هو دم الحيض لكن قد يخرج هذا الدم عن الأصل فتسمى المرأة مستحاضة. فدم الاستحاضة هذا دم عارف دم طارئ ليس أصلا. وهناك فرق بين دم الحيض وبين دم المستحاضة من عدة أوجه. الوجه الأول أن دم الحيض أسود يعني أن دم الحيض أسود أو يميل إلى السواد. وأما دم الاستحارة فأحمر يميل إلى الصفرة يعني يقول يميل دم الحيض أسود يعني يميل إلى السواد. وأما دم الاستحارة فأحمر يميل إلى الصفرة. الفرق الثاني أن دم الحيض صحيح غليظ وأما دم الاستحارة فدم رقيق. الفرق الثالث من حيث الرائحة أن دم الحيض ممكن رائحته كريهة وأما دم الاستحارة فلا رائحة له. الفرق الرابع والخامس أن دم الاستحارة دم دم الحيض دم طبيعي وأما دم الاستحارة فدم دم عارف طارئ ليس طبيعيا. الفرق الخامس أن دم الحيض لا يتجمد وأما دم الاستحارة فإنه يتجمد. الفرق الثالث أن دم الحيض يخرج من أقصى الرحم، يخرج من أقصى الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العادل، من عرق يقال له العادل. يعني هذا الفرق بينهما. طيب ما هو تعريف الاستحاضة؟ الاستحاضة ما هو تعريفها؟ في رأي في ذات أراء تعريف الاستحاضة. من هو الاستحاضة؟ الرأي الأول أن المراد بالمستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض. قال أن المراد بالاستحاضة المستحاضة جاوز دمها أكثر الحيض، يعني إذا تجاوز الدم 15 يوما فإننا نحكم بأنه استحاضة وليس حيضا، وليس حيضا. هذا هو الرأي الأول، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أن الاستحاضة هو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، يعني الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا هذا هو الاستحاضة، يعني هذا هو الاستحاضة. الرأي الثالث أن الاستحاضة هو أن يطبق الدم على المرأة، يعني هو أن يطبق الدم على المرأة بحيث لا ترى الطهر أبدا طيلة الشهر معها دم، أو لا تراه إلا مدة يسيرة يوم ويومين. الرأي الثالث هو أن يطبق الدم على المرأة بحيث لا تراه أبدا، لا ترى الطهر أبدا، أو تراه لمدة يسيرة يوم ويومين. المذهب هو الرأي الأول، المذهب هو الرأي الأول، وهي أن ترى نعم أن يتجاوز دمها أكثر الحيض، يعني يستمر معها إذا استمر معها الدم وتجاوز أكثر الحيض فهذا نحكم بأنه استحاضة. هذا هو المذهب. والرأي الثاني أن ترى دما لا يصلح أن يصير حيضا ولا نفاسا، وهذا أنا نزع عليه فاقد الإقناع، أما هذا القول هو أحسن الأقوال، أن نقول الاستحاضة أن ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا يصلح أن يكون نفاسا، هذا هو أحسن الأقوال وأرجحها. ويدخل في ذلك ما إذا رأت الدم طيلة الشهر، يستمر معها الدم طيلة الشهر، أو بحق لا ينقطع إلا مدة يسيرة، فنحكم عليه هذا الدم بأنه استحاضة. فالقول الثالث يكون داخلا في القول الثاني، لأنه إذا أطلق عليها الدم بحيث لا تراه، لا ترى الطهر أبدا أو لا تراه إلا مدة يسيرة، فهذا يقول بأنها ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. هذا هو الأمر. هذه المرأة التي رأت دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا وحكمنا بأنها مستحاضة، من الحكم؟ ما الحكم فيها؟ نعم، امرأة مثلا أصابها الدم، بدأ يخرج منها الدم، ما الحكم؟ نقول المستحاضة هذه تحت أقسام، القسم الأول أن تكون معتادة، أن تكون هذه المستحاضة معتادة. وما معنى معتادة؟ يعني أن يكون لها عادة قبل ماذا؟ قبل الاستحاضة، تكون لها عادة معلومة قبل الاستحاضة. فإذا كانت المرأة معتادة قبل الاستحاضة، لها عادة معلومة قبل الاستحاضة، فنقول لها ارجعي إلى عادتك، ترجع إلى عادتها وتجلس مقدار عادتها، فإذا انقضت عادتها فإنها تغتسل وتأخذ أحكام الطاهرات، يعني الباقي المستحاضة تغتسل وتأخذ أحكام الطاهرات إلا فيما يخص المستحاضة من الأحكام. فهذه الحالة الأولى، مثال ذلك امرأة أطبق عليها الدم، كان يخرج منها الدم، أطبق عليه واستمر معها خروج الدم، فما الحكم بهذه المرأة؟ لكن لهذه المرأة هل لك عادة قبل الاستحاضة أو ليس لك عادة قبل الاستحاضة؟ أطلعنا يعني عادة، أي ليس ممكنة لها عادة قبل الاستحاضة. متى عادتك؟ قالت العادة عندي من 5 إلى 12، يأتيني الدم من 5 إلى 12، والآن الدم على الأكبر، فنقول اجلس من 5 إلى 12 هذا حيضك، لا تصلين ولا تقوم ولا قربها زوجها. بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك تصلي وتقوم ويعاشرها زوجها، تأخذ أحكام الطاهرة إلا فيما يخص المستحاضة كما سيأتينا إن شاء الله. هذا القسم الأول التي نسميه هذا المعتادة، المستحاضة المعتادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت في التمييز الصالح. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جحف الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. جحف الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فدل ذلك على أن المستحاضة إذا كانت معتادة فإنها ترجع إلى عادتها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية للمستحاضة، حالة الثانية للمستحاضة أن تكون مميزة، أن تكون مميزة يعني عندها تمييز، عندها تمييز بحيث ترى بلد فيه صفة من صفات دم الحياة، فيه صفة من صفات دم الحياة، فهذه المميزة لا تخلو من أمرين، إما تكون معتادة أو تكون غير معتادة، يعني مميزة معتادة أو مميزة غير معتادة. أو مميزة غير معتادة، فإن كانت مميزة معتادة فهل نرجعها إلى التمييز أو نرجعها إلى العادة؟ يعني مثال ذلك، هذه امرأة تقول على عادتي، يعني أطلق عليها الدم، تقول على عادتي من 5 إلى 12 من 5 هذا هل نرجعها إلى العادة أو لا؟ إيش تقول المؤلف رحمه الله؟ لا، يقول هذا، يقول والمستحاضة المعتادة ولو مميزة، يعني أجل كله على وتيرة واحدة إلا من 15 إلى 20 يكون هذا يميل إلى السواء، هو سبب إسباب دم الحيض يميل إلى السواء، وعادتها من 5 إلى 12 هل نرجع العادة الأصل أو نرجعها إلى ماذا؟ إلى التمييز، يعني إلى التمييز. المذهب نرجعها إلى العادة حتى لو كانت مميزة، هو إذا اتفق العادة والتمييز الأمر ضاع، لكن إذا اختلف فالمذهب أن يرجعها إلى عادتها ولو كانت مميزة، لا عبرة بالتمييز، لا عبرة بالتمييز. استدل بما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني ثم اغتسلي وصلي، فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء؟ إلى العادة. وهذا حديث البخاري، يعني هذا الحديث البخاري، فلأن هذا أيضا أضبط المرأة، المرأة أضبط له، يسأل معها الآن هذا المجيد أو يعني لما يدخل فيه يسأل معها نجيس، نجيس دم سبب مرض أو غير ذلك، فهذا أضبط لها، فقال ترجع العادة، لأن التمييز هذا قد يضطرب عليها، قد يقترب عليها هذا التمييز، فإذا أرجعناها إلى عادتها يقول خلاص تجري في من 5 إلى 12 وهذه عادتي حتى تكتمل هذا المرض. هذا أضبط. الرأي الثاني رأي الشافعي، رأي الشافعي قال العبرة بالتمييز، ننظر إلى التمييز، واستدل على ذلك بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان آخر فتوضئي وصلي. وهذا أخرجه أبو داود، لكنه منقطع الحديث، هذا الحديث منقطع. النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى أي شيء؟ التمييز، يعني ردها إلى التمييز، قال فأمسكي عن الصلاة، لكن هذا الحديث منقطع. لكن لهم ما يؤيد ذلك من قول ابن عباس، قول ابن عباس، يعني ابن عباس قال ما رأت الدم ما رأت الدم البحراني. كان ابن عباس قال ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. وهذا ثابت عن ابن عباس. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن الأقرب في ذلك ما هو؟ الأقرب في ذلك المذهب. يعني الأقرب في ذلك المذهب لأن كما سبق لها أول هذا حديث عائشة وأن هذا أيضا أضبط بالمرأة. وأما الحديث الذي سمى بحديث فاضل بن أبي حبيش فذكرنا بأنه حديث منقطع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قلنا بأن المميزة إما تكون معتادة فهذه نرجعها إلى عادتها أي لا تكون معتادة. نعم لا تكون معتادة والصحابة وليست معتادة فهذه تجلس التمييز الصالح. نقول هذه تجلس التمييز الصالح. فإذا كان ليس لها عادة نعم ليس لها عادة ولها تمييز نقول تجلس التمييز الصالح. فإذا قالت أنا عندي الدم من خمس لاثناعش متميز وأما الباقي فإنه على وتيرة واحدة فنقول تجلس التمييز الصالح. وبذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ما رأت الدم البحراني فانها لا تصلي. ما رأت الدم البحراني فانها لا تصلي. وهذا اخرجه ابن ابي شيبه في اسناد صحيح. فاصبح عندنا المستحاضه ان كانت معتاده ترجعها الى شيء ان كانت مميزه فان كانت ايضا معتاده نرجعها الى حياتها ولا عمر بالتمييز. وإن كانت مميزة وليست معتادة فإننا نرجعها إلى التمييز. تقي عن الحالة الثالثة قال الثالثة قال المؤلف رحمه الله وإن نسيتها عملت بالتمييز عملت بالتمييز الثالث. العادة الحالة الثالثة أن تكون معتادة مميزة أن تكون معتادة مميزة ولكن تنسى العادة قبل أن يطبق عليها الدم عندها عادة عندها عادة. قلنا أنت قبل أن يطبق عليك الدم لك عادة قبل نعم لعادة لعادة لك عادة في قبل شيء نعم قبل شيء عندك تمييز قد عندك تمييز من أين متى التمييز؟ هذا التمييز من عشر خمسة تقول خلاص تدرك التمييز العادة مدام نسيت العادة فإنه لا عبرة به. أصبح الحالة الثالثة الحالة الثالثة مميزة معتادة ولكنها نسيت نسيت عادتها فنقول ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى التمييز. نقول نرجعها إلى التمييز. وفي ذلك ما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب الحالة الرابعة من الأحوال المستحاضة ما يسميها الفقهاء رحمه الله بالمتحيرة يسمى عند الفقهاء رحمهم الله بالمتحيرة بالمتحيرة. والمتحيرة هي أن تنسى العادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح. التي قبل التي قبلها ما هي؟ معتادة نسيت العادة لكن لها تمييز صالح. هذه معتادة نسيت العادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح لا يصح نجعله خير لا يصح نجعله خير. وهذه يسميها العلماء ماذا؟ المتحيرة. يعني المتحيرة والمتحيرة هذه تحتها أقسام. يعني المتحيرة هذه تحتها ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم الأول أن تنسى العدد والموضع. القسم الأول أن تنسى العدد والموضع يعني هي الآن معتادة نسيت العادة وليس لها تمييز. متى أطبق عليها الدم؟ قلنا لها متى الدم يأتيك؟ ثلاث نسيت. كم الدم اللي يتم الأيام اللي تأتيك؟ ثلاث نسيت. نسيت الموضع ونسيت العدد. وما الحكم هنا؟ يعني قال المؤلف رحمه الله نعم فإن لم يكن لها تمييز نعم قال وإن نسيتها عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز، لأن نسيت وليس لها تمييز فغالب الحياة، نقول تجلس غالب الحياة، غالب الحياة. طيب تجلس غالب الحياة 6 أيام وسبعة حسب ما يشتهى من نسائها. الآن العدد نقول تجلس غالب الحياة 6 أيام أو 7، هذا العدد. طيب ليه تجلس؟ تجلس من أول ما جاءها الدم، فإن لم تعلم تجلس من أول شهر الهلالي. نقول تجلس من أول ما أصابها الدم، فإن خفي عليها ذلك تجلس من أول كل شهر الهلالي. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن تنسى العدد وتنسى ماذا؟ الموضع. فنقول بالنسبة للعدد ترجع إلى غالب الحياة، لما تنظر إلى نسائها ومن يسلها من نسائها. وبالنسبة للموضع نقول من أول ما ابتدأها الدم أو من أول كل شهر هلالي. هذه الحالة الأولى إذا نسيت العدد والموضع. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن تنسى العدد وتعرف الموضع، هذا أمر بسيط. تقول أنا تقول أنا أعرف أن الموضع يأتي من 5 إلى 12، لكن نسيت العدد. الموضع يأتي من 5 إلى يبدأ من يوم 5، هذا الموضع، لكن نسيت العدد. هل يستمر 12 أو 13 إلى آخره؟ نسيت ذلك. يأتي من أول الشهر، يأتي من نصفه، لكن نسيت ما يتعلق بالعدد. فهذا يقول ماذا؟ ترجع إلى غالب الحياة. نقول ترجع إلى غالب الحياة من يسلوها من نسائها. قل من يسلوها من نسائها ترجع إلى غالب الحياة. الحالة القسم الثالث ماذا؟ تذكر العدد تنسى الموضع. تذكر العدد تنسى الموضع. خير أن نقول هذه تجلس العدد تعرف العدد. تقول أن يصيبنا الدم 5 أيام لكن نسيت الموضع. ما هو الموضع؟ أول الشهر، آخر الشهر، نصف الشهر، نسيته. تقول تجلس من أول ما تبدأ الدم تنخفي من أول كل شهر هلالي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كالآنمة بموضعه الناس لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نفسه جلستها من أوله. يعني قالت أنا هنا في الجملة الأخيرة قالت أنا أعرف أن الدم يأتي بالنصف الأخير، لكن ما أدري هل هو بور النصف الأخير أو وسطه أو باخره. يقول المؤلف رحمه الله هي الآن خفي عليها الموضع، خفي عليها الموضع، وتقول أن الموضع الآن أنا أعرف أنه يكون في النصف الأخير، لكن ما أدري هل هو بور النصف أو وسطه أو باخره. يقول المؤلف رحمه الله تجلس من أول شهر، يعني تجلس من أول شهر. والصحيح في ذلك أنها إذا كانت تعرف أنه يأتيها في النصف الأخير نقول تجلس من أول نصف، أن تجلس من أول نصف، فلا حاجة إلى أن تجلس من أول شهر، لأن هذا أقرب إلى الزمن الذي أصابها فيه الدم. قال جلستها من أوله كمن لا عاف لها ولا تلميذ. فأصبح الخلاصة، أصبح الخلاصة فيما يتعلق بالمستحاضة. نقول المستحاضة تحتها 4 حالات. الحالة الأولى المستحاضة المعتادة، وهذه ماذا نقول لها؟ ترجع إلى أي شيء؟ إلى عادتها كان منها. الحالة الثانية المستحاضة المميزة وليس لها عادة، مستحاضة مميزة وليس لها عادة، هذه نقول لها ارجع إلى أي شيء؟ إلى التمييز. الحالة الثالثة مستحاضة معتادة ومميزة كما عندها التمييز وأيضا العادة، فهذه فيها خلاف، وقلنا الصحيح أنها ترجع إلى أي شيء؟ إلى عادتها، وهذا التمييز. الحالة الرابعة، مستحاضة ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، والعادة نسيت العادة، وهذه يسميها العلماء ماذا؟ يسميها العلماء بالمتحيرة. نعم نسميها العلماء بالمتحيرة. وقلنا أن المثال لهذا المثال للعادة لا يخلو من 3 حالات: إما أن تنسى العدد والموضع، أو تنسى الموضع فقط، أو تنسى العدد، أو تنسى العدد فقط. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت كما تكرر 3 فحيض. زادت عادتها، هذه امرأة تقول أنا حالتي 6 أيام، على الجانب الثاني ستة أيام. لما كان في الشهر الثاني فجاء الدهر سبعة أيام. اليوم الزائد هذا ايش نحكم عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله نحكم بأنه خير، لكن لا بد أن يتكرر ثلاث مرات، لا نحكم بأنه خير حتى يتكرر ثلاث مرات. وعلى هذا لو كانت حاجة ثلاث أيام ثم لما كانت في الشهر الثاني رأت الدهر سبعة أيام تحتسب متى؟ بعد السابق، لأن السبع هذا ما نحكم بأنه خير حتى يتكرر، مثل ما قال في المبتدا حتى يتكرر، لا نحكم بأنه خير حتى يتكرر، فتحتسب بعد السابق وتصلي وتقول إلى آخره، ثم بعد السابق إذا انقطع الذنب تعتدل مرة أخرى، هذه مرة تستحق ذلك، يعني بذلك أنه إذا زاد عليها الذنب أنه ساجد من خمسة لما جاء في الشهر الآخر قرعة ستة قرعة سبعة أصبح بذلك أنه خير وأنه لا حاجة إلى تكرر الذنب، نعم لا حاجة إلى تكرر الذنب. وابدأ على ذلك ما سبق أن أثبتنا ما سبق من قول الله عز وجل ويسألينك عن محيط قل هو عدل تعتذر النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن، ولا تقربهن حتى يطهرن. تعلق الله عز وجل أحكام الحيض على وجود هذا الأدب، كما توجد هذا الأدب فإنه حيض يأخذ أحكام الحيض، فإذا زادت الحاجة فإنه لا ينظر إلى هذه الزيادة ونعتبرها حيضا، وليس لسنا بحاجة إلى أن نقول تكررت أو انتكررت إلى آخره. قال ومن زاد حيضه أو تقدمت أو تأخرت، تقدمت العادة من 20 إلى 25 أو من 26، جاءت العادة من 15 إلى 20 أو من 10 إلى 15، تقدمت العادة إذا الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله هذا الذي يتقدم ما نعتبره عادة حتى تكرر ثلاث مرات، يتكرر ثلاث مرات يعني لا نحكم بأنه عادة حتى يتكرر ثلاث مرات. طيب طيب هذه الآن المرأة تقول بأن عادتها من 20 إلى 25، رأت الدم من 10 إلى 15، قلنا بأن من 10 إلى 15 هل نحكم بأنه حيض؟ هل نحكم بأنه حيض على المذهب؟ لا نحكم بأنه حيض، يعني لا بد أن تكررت مرة. إذا الحكم هنا نقول كم ابتدع؟ فاجلس أقل الحيض، ماذا اليوم صار يوم 10 جاء الدم، تقول اجلسي يوم وليلة، اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي ثم افعلي الواجب من العبادات ثم اذا انقطع اغتسلي مره ثانيه، يعني تفعل خير المبتدا فهي تكرر عليها ثلاث مرات، حكمنا بانه ماذا؟ بانه خير، ثم تعود وتقضي الواجبات التي فعلتها بين الغسلين، تقضي الواجبات التي فعلتها بين الغسلين. تستهل في هذا كما تقدم، الصحيح انه لا حاجه الى هذا، لا حاجه الى هذا. فالصواب في هذه المسألة أنها ما رأت الدم أنه حيض، نقول بأنه حيض، لكن عندنا قاعدة يعني أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام العادة فعليها أن تحتاط، عليها أن تحتاط، لأن هذا قد يكون صغرى، قد يكون صغرى، قد يكون مجرد نزفات، ليس له مواصفات، مجرد قطرات، ليس له مواصفات دم العادة، لكن إذا كان له مواصفات دم العادة فإنها تجلسه. أيضا مثله إذا تأخرت، نعم مثله إذا تأخرت، يعني تقول الدم عندي الحالة من 10 إلى 15 الآن أصبح من 20 إلى 25، من 20 إلى 25 فلا تأخر، مثل حكم على المذهب مثل ما تقدم، ما نعتبر خير حتى يتكرر ثلاثة، فتعمل كالمبتدعة تجلس أقل ثم تغتسل إلى آخره، يعني إلى آخره.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله وما نقص عن العادة كفر وما عاد فيها جلسته، يعني ما نقص عن العادة هذه أيضا من الأحوال أو من الطوارئ التي تقرأ على جنب الحيض، فمن ذلك ما تقدم لنا أن تجديد العادة أو تتقدم أو تتأخر أو تنقص العادة. تقدم هذا الحكم ما إذا جاءت العادة أو تقدمت أو تأخرت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حكم ما إذا نقصت العادة، وأن تكون عادتها 6 أيام ثم تركتها ل5، أو تكون العادة 7 ثم تركتها ب5 أو 6 ونحو ذلك. فهذه يقول المؤلف رحمه الله ما نقص عن العادة 1 شهر، أما هذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة على أن الحائضة إذا نقصت عادتها عن أيامها المعروفة عندها ورأت الطهر لأقل من ذلك فإنها تغتسل، ويكون هذا يكون طهرا وهذا كما تلك، هذا باتفاق الأئمة. وأدل ذلك كما تقدم من قول الله عز وجل ويسألك عن المحيط قل هو أذى فاعتذر لشاءة المحيط حتى يطهرنا حتى يطهرنا. تعلق الله عز وجل الاعتزال واحكام الحيض باي شيء بالطهر، فاذا طهرت فانها تنتقل الى احكام الطاهرات، وما دام ان الاذى موجود فانه تتعلق به احكام الحيض. وايضا كما تقدم قول النبي عليه الصلاه والسلام للمستحاضه كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، فاذا ادبرت حيضتك تغسلي عنك الدم والخلف. قول النبي عليه الصلاه والسلام للمستحاضه فاذا ادبرت حيضتك تغسلي عنك الدم والخلف، يعني هذا رجع البخاري في صحيحه. فنقول ما نقص عن عادته، قال وما عاد فيها جلسته، فما عاد فيها جلسته كانه صادف زمن عاده، فما عاد فيها جلسته. مثال ذلك امرأة عادتها ستة أيام فرأت الدم في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم في اليوم الرابع انقطع، في اليوم الخامس انقطع، في اليوم الثالث عاد. فقال المؤلف رحمه الله ما عاد إذا عاد الدم في زمن عادة فإنها تجلس، يعني إذا عاد الدم في زمن عادة فإنها تجلس. والأدل على ذلك كما تقدم قال الله عز وجل ويسألك عن المحيض قل هو أذى، ولما عاد المحيض وجد الأذى، لما عاد الحيض وجد الأذى. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أدبرت حيضتك تغسلي الدم وصلي، تغسلي عنك الدم وصلي. فنقول إذا عاد الدم في زمن العادة فإن لا خير. وأيضا يعني ننبه على أن المرأة إذا رأت الطهر، يعني وطهر المرأة يكون بواحد من أمرين، يعني المرأة تكون طاهرة بواحد من أمرين، الأمر الأول القصة البيضة، والقصة البيضة هذا السائل الأبيض يقذفه الرحم في نهاية العادة، هذا السائل الأبيض يقذفه الرحم في نهاية العادة، فإذا انتهت المرأة من عادتها فإنها ترى البياض، أن ترى البياض. ويدل بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول عائشة رضي الله تعالى عنها للنساء، ثم النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها الدرجة، يعني قطعة من القطن يكون فيها شيء من الجلد، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وكذلك أيضا وهذا ثابت عن عائشة بن إسناد صحيح، وكذلك أيضا ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها، يعني ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها أيضا بإسناد الحسن. فنقول العلامة الأولى من علامات الطهر المرأة أن ترى القصة البيضاء، وهذا القصة البيضاء كما أثلت أنه ماء أبيض يقذفه الرحم في نهاية العادة، إذا كانت المرأة نهايتها رأت ذلك. وأما العلامة الثانية فالجفاف، يعني العلامة الثانية الجفاف بحيث لا ترى شيئا، يعني بحيث لا ترى شيئا، فلو مسحت المحل لم ترى شيئا، فهذه أيضا هي العلامة الثانية من علامات الطهر. فإذا طهرت المرأة ثم عاودها الدم مرة أخرى، يعني بعد أن تطهر يعاودها الدم مرة أخرى، هذا نحتاج فيه، هذا نحتاج فيه. فإن كان بمواصفات دم العادة فإنها تجلسه، إذا كان بمواصفات دم العادة فإنها تجلسه، فأما إذا كان يختلف عن العادة، يختلف عن مواصفات العادة فإنها لا تجلسه. يعني الأصل أن ما دام أنه خرج عن وقت العادة، الأصل أنه ليس حيضا، فقد يكون سترة، قد يكون سدرة، قد يكون شيء من النزغات، من النزغات الدم ونحو ذلك، فإن هذه لا تعتبر، لا تعتبر. قال رحمه الله: وما عاد فيها جلست إلى آخره. قال: والصبرة والكبرة في زمن آتي حيضا، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء كالدم حيض. الصبرة ماء كالسبيل يعني صبرة، أو شيء كالسبيل، شيء كالسبيل يعني صبرة. والكبرة الكبرة هذا كلون الماء الوسط الكبير، عن كلون الماء الوسط الكبير. فالصبرة شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكبرى كلون الماء الوسخ الكبر، عن كلون الماء الوسخ الكبر. هذه الصفرة والكبرى، والصبرة والكبرى اختلف فيها العلماء رحمه الله على ثلاثة آراء: هل هي حيض أو ليست حيضا؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله: والصفرة والكبرى في زمن العادة حيضا. فهذا المؤلف رحمه الله أن الصفرة والكبرة تعتبر حيضا لدى في زمن العادة، فدل ذلك على أنها على أنهما في غير زمن العادة ليس حيضا، لا يأخذان أحكام الحيض، لا يأخذان أحكام الحيض. فالمذهب فصل، حنابلة رحمه الله فصل، قالوا: الصفرة والكبرة في زمن العادة حيض، في غير زمن العادة ليس حيضا، ليس حيضا. هذا التفسير، وهذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني أنها أن الصفرة والكبرة حيض مطلقة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا مذهب الإمام مالك كما في المدونة، يعني مذهب الإمام مالك كما في المدونة أن الصفرة والكبرة حيض مطلقة. يقابل هذا القول قول ابن حجر رحمه الله أن الصفرة والكبرة ليست حيضا مطلقة، الحيض عنده هو الدم بس، الحيض عنده هو الدم فقط، يعني هو الدم فقط، ولكل دليل، يعني لكل دليل. فمثلا ابن حجر رحمه الله اقتدى بحديث أم عطية سنة البقالة: كنا لا نعد الصفرة والكبرة شيئا. هذا في صحيح البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكبرة شيئا، هذا في صحيح البخاري. ايضا الكلابلة رحمه الله استدل بحديث ام عطية، استدلوا بحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها في سنن داود: كنا لا نعد الصفرة والكبرة بعد الطهر. فدل على انها قبل الطهر ماذا؟ حيض. يعني قال: كنا لا نعد الصفرة والكبرة بعد الطهر شيئا، فدل على انها قبل الطهر انها حيض. وهذا ايضا ثابت في سنة داود بإسناد صحيح، هذا أيضا ثابت في إسناد صحيح في سنن أبي داود. وأما بالنسبة للذين قالوا بأنها حيضا مطلقة، فحطوها بالحيض، إنها من توابع الحيض، فتأخذ أحكام الحيض، تأخذ أحكام الحيض. فالأقرب في ذلك أن نقول بأن الصفرة والكبرى، الأقرب في ذلك أن نقول بأن الصفرة والكبرى لا تخلو من أمور، لا تخلو من أمور. الأمر الأول أن يكون ذلك بعد الطهر، الأمر الأول أن يكون ذلك بعد الطهر، يعني أن تطهر المرأة فترى قصة بيضة أو ترى الجفاف ونحو ذلك، ثم ترى صفرة أو كبرة، ترى صفرة أو كبرة، فيقول هذه لا عبرة لي، ويدل لها حديث ابن عطية: كنا لا نعد الصفرة والكبرة بعد الطهر شيئا. نعم، وأيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجل حتى ترين القصة البيضة، فدل على ذلك على أنهن إذا رأينا القصة البيضة على أنها لا تعتبر شيء. وكذلك أيضا قول أسمى كما تقدم ثابت عن أسمى بإسناد صحيح أنها قالت اعتزلنا الثلاث حتى لا ترين إلا بياضا، اعتزلنا الثلاث حتى لا ترين إلا بياضا إلا بياضا، فدل ذلك على أنهن إذا رأينا البياض فإنهن يعتزلن الصلاة. فنقول الحالة الأولى إذا كان ذلك بعد الظهر فهذه لا عذر لها. الحالة الثانية أيضا يوجد الآن مع بعض النساء أو عند كثير من النساء قبل الحيض تأتيها الصفرة والقدرة، قبل أن ينزل عليها دم الحيض ترى الصفرة والقدرة قبل الحيض، فهل نقول بأن حيض كما هو مذهب الشافعي ومذهب مالك أو نقول بأنها ليست حيضا؟ أيضا نقول أقرب أنها ليست حيضا، وأن المرأة تصلي حتى ينزل عليها الدم حتى ينزل عليها دم العادة، فكثير من النساء قبل نزول دم العادة ترى صفرة تخرج معها هذه الصفرة وتخرج معها هذه القدرة تخرج معها هذه الصفرة وهذه القدرة حتى ثم بعد ذلك ينزل عليها دم الحيض، قد تجلس يوم أو يومين ومعها صفرة أو قدرة ثم ينزل عليها دم الحيض. فنقول الصفرة والقدرة قبل الحيض حتى ولو كانت مقترنة للحيض لا عبرة بها، ويجب ذلك حيث المعطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر فيها، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا وفي ركض بعد الطهر، وهذا يشمل بعد الطهر إلى أن تأتي العادة مرة أخرى. فقولها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا هذا يشمل الصفرة والقدرة لا تعتبر شيئا حتى تأتي العادة مرة أخرى، فدل ذلك على عدم اعتبار السفرة والقدرة. الحالة الثالثة أن تكون السفرة والقدرة في زمن العادة تكون السفرة والقدرة في زمن العادة فهذه خير، لو زمن العادة هذه يرسل تحتها صورتين، الصورة الأولى ترى مثل المرأة دم يوم يومين ثلاثة ثم ترى سفرة قدرة، يعني في اليوم الأول دم، في اليوم الثاني دم، في اليوم الثالث دم، الرابع سفرة، الخامس سفرة، السادس دم. فنقول السفرة هنا في اليوم الرابع والخامس والقدرة ما تصل فيها نقول بأنها خير. الصورة الثانية ترى المرأة وهذا يجب عند كثير من النساء، ترى كثير من النساء تقول أرى اليوم الأول دم والثاني دم والثالث دم والرابع والخامس والسادس صفرة أو قدرة ثم أطهر. أي كثير من النساء تقول ثلاثة أيام دم ثلاثة أيام صفرة أو قدرة، فنقول بأن الصفرة أو قدرة هنا ماذا حكمها؟ حكمها حيض، لكن هارئ بالحجم رحمه الله أنه ماذا؟ أنه ليس حيضا. والشيخ الله يرحمه رجع في الأخير إلى غاية الحجم، وقال بأن الصفرة والقدرة بعد الدم لا تعتبر شيئا. لكن اللي يظهر من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجل حتى ترين قصة البيضة، وأيضا ما ثبت عن أسماء رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا أيضا حيث من عطية رضي الله تعالى عنها، فيظهر والله أعلم أن الصفرة والقدرة أنها حيض ما دامت في زمن العادة ولأنه لو قلنا بأن الصفرة والقدرة كما هو مذهب ابن حزم رحمه الله لو قلنا بأن الصفرة والقدرة ليست حيضا تكون عادة كثير من النساء أيام كثير من النساء وأنا ما أرد إلا يوم يومين ثلاثة فقط ثم بعد ذلك أظهر ثم يرجع. فالأفرض ذلك في الصفرة والقدرة الأفرض ذلك التفسير. يبقى عندنا مسألة أخرى أن بعض النساء تنتهج معها الصفرة، يعني بعض النساء تقول تجلس معها الصفرة إلى 10 أيام إلى 12 يوم إلى 13 يوما والقدرة كذلك، فهذه نقول إذا تجاوزت المرأة
العادة الغالبة عندها تغتسل. فنقول إذا تجاوزت المرأة العادة الغالبة عندها، فإذا كانت حالتها ست أيام ورأت دم اليوم الأول الثاني والثالث ثم الصفرة في الرابع والخامس والسادس ثم استمرت الصفرة السابع الثامن التاسع استمرت، نقول اغتسل تغتسل لأن ما جاوز العادة هذا خرج عن حد الطبيعة، ما جاوز العادة خرج عن حد الطبيعة. وكذلك أيضا نقول في الدم أيضا هذا أيضا أقرب، نقول أيضا في الدم لو أن المرأة رأت الدم ست أيام فهي عادة ست أيام وعادة ثمان أيام ثم زاد عليها الدم، نقول لا بد أن تنظر في هذا الدم، ما هو هذا الدم الذي زاد؟ إن كان بمواصفات دم العادة فإنها تجزي، كان بمواصفات دم العادة فإنها تجزي. أما إذا اختلف عن دم العادة فهذا خرج عن حد الطبيعي، نقول خرج عن حد الطبيعي، نقول لا انفكري وصلي. قال رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما لقاء فالدم خير. يعني لو رأت المذهب لو رأت يوما دما أو أقل من يوم أو أكثر من يوم رأت دما فهو خير، ويوما رأت يوما لقاء أو أقل من يوم نقع فيقول بأنه طهر، يقول بأنه طهر. قال: فالدم خير والنقاء طهر. يعني الدم خير تأخذ فيه أحكام الحائضات، الدم خير تأخذ فيه أحكام الحائضات، لكن بشرط يعني بشرط قال المؤلف ما لم يعبر أكثره. يعني هذه يسمونها التلفيق، لو جمعنا هذه الدماء ورأت الآن دم ونقع دم ونقع سارة ترى دم وسارة ترى نقع وسارة ترى دم، إذا نستقل الدماء وجمعناها شرط أنه ما يعبر ماذا؟ أكثر الحيض، شرط أنه يعبر أكثر يعني يتجاوز أقله ولا يعبر أكثره، لأنه إذا عبر أكثره يسمع المذهب تكون بخارة. وإذا كان دون أقله لو جمعنا هذه الدماء دون أقله ما يصل حيض، لأن أقل الحيض على المذهب كم؟ يوم ليلة، يوم ليلة. فلا بد أن يكون مجموع، إذا جمعنا هذه الدماء لا بد أن تكون أكثر من يوم ليلة وأقل من 15 يوما، 15 فأقل، لأنها إذا حضر أكثره علمنا أنه ليس حيضا، وإذا كان أيضا مجموع هذه الدماء أقل من يوم ليلة علمنا أيضا أنه ليس حيضا. وهذا يسمونه أي شيء بالتلفيق، يعني يسمونه بالتلفيق، يعني جمع الدماء سمى بالتلفيق جمع الدماء. هذا المذهب أن يقول كذا كان ترى طهر ترى حيض، يعني قوله يوم هذا ليس على سبيل التأييد، لكن المقصود من هذا أنها ترى دم وترى ترى ماذا حيض، ترى ترى دم دم وترى ترى طهر، وقوله يوما هذا على سبيل التمثيل فقط وليس على سبيل التعيين، يعني حتى لو كان 3 ساعات دم 3 ساعات حيض طهر 4 ساعات دم 4 ساعات طهر إلى آخره، يوم كامل حيض يوم كامل طهر إلى آخره. المهم أنه إذا كانت ترى سارة وسارة تجمع الحيض، فإن تجاوز أقله مثلا جمعت الساعات ورأت الساعات أكثر من 24 وأقل من 15 يوما مش نعتبره هذا نعتبره خير، تأخذ فيه أحكام الحائضات والطهر. هذا يقول مالك رحمه الله بأنه طهر تأخذ فيه أحكام الطاهرات، وهذا حقيقة فيه نظر. يعني فعلا نقول لو مثلا رأت الدم 4 ساعات نقول الآن طهرت، يعني هذا فيه نظر، يعني فيه نظر. ونعلم أيضا أن الدم بالنسبة للمرأة لا يخرج دائما، الدم طبيعته لا يكون دائما يخرج مع المرأة، صار المرأة ترى دم وصار ترى يتوقف عنها الدم تنشف، صار يخرج صار لا يخرج، فالدم ليس دائما يخرج مع المرأة بل صار يخرج صار يقف نعم يقف. وعلى هذا الرأي الثاني بالنسبة للانقطاع، الرأي الثاني إذا كان انقطاع الدم إذا كان انقطاع لمدة يوم فأكثر فإن في هذه الحالة هذا اليوم تأخذ فيه أحكام الطاهرات تبني فيه وتختصر إلى آخره. أما إذا كان انقطاع لمدة ساعتين 3 ساعات 5 ساعات 10 ساعات فنقول هذه هذا الطهر الذي رأته نعم يأخذ حكم ماذا؟ يأخذ حكم ماذا؟ الحائضات يأخذ حكم الحائضات. فنقول بأن هذا يختلف. نقول الصحيح يقيد الانقطاع بأي شيء؟ يقيد الانقطاع بمدة يوم كما هو اختيار ابن قدامة رحمه الله. فإذا رأت الانقطاع لمدة يوم فأكثر اعتبرناه طهرا. أما إذا كان لأقل من يوم فإن هذا لا يختلف. قال وقوله قال المؤلف رحمه الله والنقاء طهر يعني انها تغتسل فيه وتصلي وتصوم. قال ما لم يعبر اكثره يعني اذا جمعنا هذه الجماع وراينا انها اكثر 15 يوم فهذه نعتبرها استحاره يكون هذا يعني يكون استحاره ثلاثين. واذا كان يعني استحاره نرجع الى احكام الاستحاره فنقول هل انت معتاده او ليست معتاده؟ لكن المعتادة ترجع إلى عادتك ليست المعتادة لها تنوين ترجع إلى التنوين إلى قريب ترجع إلى أحكام الاستحاضة التي سبقت. قال والاستحاضة ونحوها ممن نعم ونحوها يعني ممن به ثلاث بول أو ثلاث غائط أو ثلاث ريق نعم. قال والاستحاضة ونحوها تغسل فرجها فعمد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت أبي حبيش كما تقدم لنا فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي هذا رواه البخاري تغسل الدم تغسل عنها الدم لكن تغسل عنها الدم لكن إذا كانت تتغرق بعض النساء إذا قامت بغسل محل الدم نظرت الحق ونظرت فإنه يقال لها تستجمع تنشف النخل في المناديل ونحو ذلك أما لا يلزمها أن تغسل بالماء. قال وتعصبه يعني تتلجم. ويجب لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما نفست في ذي القليل قال النبي عليه الصلاة والسلام استثري بثوب فنقول بأنها تغتسل. وأيضا قول النبي عليه السلام على ثبوت الحديث إذا قلنا بأن الحديث ثابت تلجم قول النبي عليه السلام للمستحاضة تلجم عن عقدة الكرفس إذا قلنا بأن هذا الحديث ثابت إذا قلنا بثبوته. لكن عندنا حديث ثابت وهو قول النبي عليه السلام لأسماء بنت رميس لما نفست في ذي الخليفة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تستثر بثوبه. قال تغسل فرجها وتعصبه. وعلى هذا نقول لها تغسل الفرج لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسل عنك الدم وصل وتستثر أي تعصبه وهل يلزمها أن تجدد العصب كلما توضعت؟ هل يلزمها أو لا يلزمها؟ فعند ذكر شيخ الإسلام كله رحمه الله أنها أنه لا يلزمها لأن قد يحصل عليها مسحة يعني كل مرة تغير ما تتحفظ به. هذا ذكر شيخ الإسلام كله رحمه الله أنه لا يلزمها لأن هذا قد يلحقها به مسحة. قال وتعصبه وتتوضأ وقت كل صلاة وتصلي قروبا ونوات. المذهب يعني المذهب أن المستحاضة يجب عليها تنبه ثلاث بول أو غائط أو ريح يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. يعني إذا دخل وقت يتوضأ خرج وقت الظهر دخل وقت العصر يتوضأ خرج العصر دخل وقت المغرب يتوضأ وهكذا. وإذا توضأ في الوقت تصلي الوقت حتى يصل معها الحدث تصلي كل الوقت قروبا ونواتي هذا هو المشروع للمذهب. الشافعي أسد بن جامع وهو أنه يقول تتوضأ لكل فرض الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله وعن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المستحاضة ونحوها لا يجب عليها الوضوء لكل وقت صلاة بل لا يجب عليها الوضوء إلا إذا أحدثت بحدث أسري غير الحدث الصالح. يعني هو الآن مع هذا الدم يخرج أو مع هذا البول يخرج نقول هذا الثلاث أو هذه الاستحاضة لا يجب فيها يعني لا يجب يعني لا يجب فيها الوضوء. من إذا أحدث بحدث غير هذه الاستحاضة غير هذا السند يجب عليه الوضوء، أما ما حدث ذلك فلا يجب عليه الوضوء. وهذا القول هو الصحيح. ما هذا يقول بأن الاستحاضة لا يجب عليه أن تتوضأ لوقت كل صلاة؟ يعني لو قلنا بأنه يتوضأ لوقت كل صلاة لا يجب لذلك أن يكون خروج الوقت ناقل للحدث أو لثلاثة ناقل للطهارة أو لثلاثة ناقل، يلزم من ذلك أن يكون خروج الوقت ناقلا، وهذا لم يرد به الشرع. هذا لم يرد به الشرع. وقد تقدم لنا أن التيمم إذا خرج الوقت هل يقتل أو لا يقتل؟ تقول أنه لا يقتل. المذهب قال يقتل، الأصل الصحيح أنه لا يقتل. أيضا في المسألة الثانية تمام المدة، تمام المدة هل يقتل الطهارة أو لا يقتل الطهارة؟ نقول بأنه لا يقتل الطهارة. فدل ذلك على أن الوقت سواء كان في التيمم أو في المسألة الثانية أو في من حدثه دائم، حدثه دائم أنه لا يقتل عليه، أنه لا يبطل عليه طهارته. أما ما ورد في سنن الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، قال بوقت كل صلاة، فهذا لا يثبت، يعني هذا لا يثبت. يعني قد أقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في كتابه فتح الباري في صحيح البخاري أقال حول هذه اللفظة، تبين انها لا تثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاه والسلام توضا له كل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري صحيح البخاري. قال ولا توتر الا مع صوت الانف ويستحب غسلها لكل صلاه. هذه المسألة أيضا من هذه المسألة من المفردات، يعني من المفردات المذهب أن المستحاضة لا يقعها زوجة، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أنه يجوز للمستحاضة، يجوز للمستحاضة أن يقعها زوجة، حنابلة أن يقعها زوجة، حنابلة بل في إشحاق دم الاستحاضة بدم الحيض. الله عز وجل قال بدم الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتذر النساء في المحيض، فاعتذر النساء في المحيض. فألحقوا دم الاستحاضة بدم الحيض بجامع أن كل منهما بجامع أن كل منهما أذن، بجامع أن كل منهما أذن. فقالوا بأن له إلا مع خوف العنف، كان إذا حصل هناك مشقة في ترك الجماع فإنه لا بأس أن يقع زوجته، لا لا أن يقع زوجته المستحاضة. الرأي الثاني قال جمهور أهل العلم رحمه الله أن المستحاضة لا بأس أن يقعها زوجها. وتدلوا على ذلك بأن حمنة رضي الله تعالى عنها استحضت وكان زوجها طلحة يغشاها، وكذلك أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحضت وكان زوجها يقعها. وأيضا التي استحبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب من 17 امرأة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام منع أزواجهن من وطئهن. وأيضا الأصل في ذلك الأصل في ذلك براءة الذمة. ولهذا الحنابلة رحمهم الله قالوا لا يقعها زوجها، فما ذلك لما رأوا أن هذا القول فيه شيء من الضعف وأن الأصل براءة الذمة قالوا ولا كفارة في ذلك، يعني لم يعطوه أحكام هذا الوقت، لم يعطوه أحكام الحيض الوقت الحيض من كل وجه، قالوا لا كفارة، قالوا لا كفارة. وأيضا قالوا يجوز إذا حشي الحنف المشقة، قالوا يستحب غسلها لكل صلاة، يستحب غسلها لكل صلاة. الغسل غسلة للمستحاضة، المستحاضة لها غسلة.